الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن ملكه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيري يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أزل والمواهب أوسع. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، وأن نجعل تقوى الله تعالى زادنا في كل شأن من شؤون حياتنا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نواصل الحديث أحبتي في الله عن يوم القيامة وأهواله، وعن اليوم الآخر وأحواله. فبعد أن ذكرنا النفختين اللتين ينفخهما إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور، وذلك بأمر الملك سبحانه جل في علاه، النفخة الأولى نفخة الفزع التي بها يخرج كل مخلوق عن نظامه المعهود، ونفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ثم يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل مرة ثانية أن ينفخ في الصور نفخة الصعق، والصعق هو الموت. وقد تقدم استدلالنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ما بين النفختين أربعون، وقد استحيا أبو هريرة رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أهي أربعون سنة أم أربعون شهرا أم أربعون يوما؟ فنقول: ما بين النفختين أربعون، كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم يؤمر إسرافيل بالنفخ النفخة الثانية، فيموت على إثر هذه النفخة كل حي إلا الحي القيوم سبحانه جل في علاه، وإلا من استثناهم الله تعالى، والله أعلم بمن استثنى، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق، أي فمات، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يمكثون أربعين إلى أن يأمر الملك تبارك وتعالى بالنفخة الثالثة، نفخة البعث بعد الموت. ماذا؟ البعث بعد الموت. نعم، البعث بعد الموت. وبين يدي ذكر هذه التفاصيل استدلالا بالأدلة السمعية، نحتاج أحبتي في الله في هذه الآونة وفي هذه الساعة بعجالة أن نقرر الأدلة التي قررت البعث بعد الموت، ذلك أننا ابتلينا بفئام وفئات من الناس باتت تشكك في هذه الثوابت والمسلمات، وخرج علينا أقوام يزعمون الثقافة بزعمهم يشككون في أننا نبعث بعد الموت، إذ أن شعار أولئك شعار الدهرية الذين سجل الله عز وجل قولهم يوم أن قال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. إن شعار أولئك أنه لا إله والحياة مادة، وإنما الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن الموت هو نهاية كل مخلوق، وأن هذه الحياة مهما كانت زاخرة أو حافلة لأهلها بالمسرات أو المؤلمات أو أي حالة من حالات البشر، فإن نهاية ذلك الموت. فإذا مات الإنسان طويت صفحة حياته، فلا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب ولا ثواب، وإنما هي أساطير الأولين تتلى على الأنبياء بكرة وأصيلا. فالقول قول ماركس، والقول قول فريد، والقول قول لينين. هؤلاء هم عباقرتهم، وهؤلاء هم أنبياؤهم، وهؤلاء هم أساتذتهم. على موائدهم أكلوا، ومن زخمهم نهلوا. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إنه الجدال بالباطل، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكننا دعاة حوار وأئمة نقاش وطلبة علم، فلتتسع صدورنا لمناقشة هؤلاء المنكرين الجاحدين للبعث، وسوف نستدل عليهم قبل الأدلة السمعية الشرعية بالأدلة العقلية. فإن البعث قد دل عليه السمع، يعني الأدلة السمعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه أيضا العقل الحصيف الرصين، ودلت عليه حكمة الله جل وعلا. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: أدلة سمعية الكتاب والسنة، أدلة عقلية، وأدلة حكمية أي مرتكزة على مقتضى حكمة الله تعالى. وأضطر إلى أن أقدم الاستدلال بالعقل قبل النقل، لأن الخطاب إلى من ينكر البعث بعد الموت اعتماداً على المحسوس، وظنوا أن البعث بعد الموت وأن إحياء الأجساد بعد موتها وفنائها يخالف المعقول ويستحيله العقل، وأن هذا على غير المعهود، وأن ذلك خلاف المتعارف عليه، لأننا ما رأينا أحدا مات وبعث من قبره حيا منذ أن خلق أول إنسان، هكذا يقولون، أو منذ أن وقع التطور للإنسان، لأنه كان قبل ذلك قردا فتطور فمن القرد إلى العبد إلى البشر. ومنذ ذلك الوقت إلى الآن ما رأينا أحدا بعث من قبره حيا، ولهذا سجل الله عليه مثل هذا الكلام. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي الإثم العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون. فمما يحتج به المنكر للبعث: إيتونا بآبائنا، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أين هؤلاء الذين ماتوا؟ لكننا سننقض تلك الحجج الواهية، وإنما كما قال الشاعر الأول: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. فخار فارغ، فخار فارغ، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. نقول لهم إن الدليل العقلي الأول هو أن الذي قدر على الخلق أولا قادر على أن يخلق مرة أخرى. الذي قدر على أن يخلق أول مرة قادر على أن يجدد خلقه مرة ثانية. وبالمثال يتضح المقال، فلو أن شخصا بنى دارا فأحسن بناءها وأحكم تشييدها، زينها وزخرفها وأتمها وجعلها تامة قائمة للمشاهدين، الناس ينظرون إليها، فعزم هذا الأخير على أن يهدمها فهدمها من أساساتها ودمرها وكسرها، ثم قال أنا سأبني دارا أخرى مثلها أو خيرا منها، فهل يشك عاقل في قدرته؟ لا يشك عاقل في قدرته. لماذا؟ لأنه استطاع وقدر على أن يبنيها أول مرة، فالذي بناها أول مرة قادر على أن يجدد بناءها ثانية وثالثة وإلى ما لا حد له. بل إن ما يتعلق بحق الباري تبارك وتعالى أولى. لماذا؟ لأن هذا الذي بنى الدار أو صنع آلة فأتلفها ثم أعاد إنشاءها من جديد، أنشأها من الموجودات، أنشأها من الموجودات، بناها من الحجارة، من التراب، من الإسمنت، من الآجر، من هذه المواد. إذن هو بناها من موجودات بين يديه، فكيف بالذي أوجد من العدم وخلق من لا شيء؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فأنت أيها الإنسان أين كنت قبل أن تكون؟ أين كنت قبل أن تخلق؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. والاستفهام للإنكار، هو ينكر أنه يخرج حيا بعد وفاته وبعد فنائه وبعد زواله، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فيأتي الرد عليه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هو لم يكن شيئا مذكورا. فالقاعدة العقلية تقول أن الذي قدر على الخلق والإيجاد والصنع أول مرة قادر على أن يجدده ثانية. أقول وفي حق الله من باب أولى. لماذا؟ لأن الذي قدر على أن يوجد من العدم قادر على أن يوجد من الموجود. فأنت خلقك من العدم، خلقك الله من العدم، وهكذا سائر الخلق يخلقهم من العدم، فهو قادر على أن يوجدهم مرة ثانية من الموجود. ما الموجود؟ إذا كنا عظاما ورفاتا أو صرنا عظاما نخرة فهذا موجود، يقدر الله جل وعلا على تجديد خلقه بعد فنائه. ولهذا يقول سبحانه، هذا من أقوى الأدلة العقلية في الرد عليهم، يقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فهذه أدلة عقلية دامغة تدل على إثبات البعث بعد الموت وعلى إثبات قدرة الله تبارك وتعالى عليه. أيها الأحبة في الله، وقد خرج الإمام أبو حاتم بسند صحيح أن العاص بن وائل، وكان من صناديد الشرك والكفر، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم بال، فجعل يفتته في يده ويذروه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبعثك، يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك جهنم. فنزلت الآية أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم خصام بين، كان نطفة فصار متحدثا. سبحان من خلق الإنسان، بينما يكون العبد نطفة قطرة ماء ضعيفة حقيرة يصير متكلما ناطقا فصيحا. إنها قدرة الله جل في علاه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوما قوله تعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، ثم فتح يده فبزق فيها ووضع عليها أصبعه وقال، يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي أي الروح الترقوة والحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. أنت مخلوق من مثل هذه، لا شيء مثل البصقة أعزكم الله، فيتطاول هذا المخلوق الحقير الفقير المهين الضعيف على الله، فيصف الله بالعجز، لأن الذي يكذب بالبعث بعد الموت وصف الله بالعجز، ووصف الله بالفقر، ووصف الله بالضعف، وسب الله عز وجل، وكذب الله، وكذب الرسالة، وكذب الأنبياء. ترى بعض الناس يعتقد أنه بمجرد أن يقر بوجود الله فهو مؤمن، حتى أبو جهل يقر بوجود الله، حتى أبو لهب يقر بوجود الله، فليس الإقرار بوجود الله كافيا في تحقيق الإيمان، فالإيمان له ستة أركان، وأعظم أركانه بعد إقرار العبد بوجود ربه أن تؤمن باليوم الآخر، بيوم القيامة. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يكون في الموت وما بعد الموت، إلى دخول الناس إما إلى الجنة أو إما إلى النار. إن من أنكر البعث بعد الموت فقد كذب الله جل وعلا، وتكذيب الله كفر بصريح القرآن، بصريح القرآن، نعم بصريح القرآن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا زعمهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يقول الله تعالى شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما خلقني وبدأني، قال وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالكل عليه هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذه الأقوال التي نسمعها ممن يكذبون بالبعث بعد الموت كلها مسطرة مسجلة في القرآن قبل أن ينطقوا بها، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في نفوسكم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، نغض الرأس هذا، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم تستجيبون بحمده يوم يدعوكم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إنها أقوال مسجلة مسطرة عليه، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن تقدمت أدلة عقلية دامغة على أن الله قادر على بعثنا بعد فنائنا وبعد موتنا، وقد أقام الله جل وعلا كذلك من الأدلة الحسية التي نراها ونسمعها ونشاهدها مما هي قياس صحيح وجلي على تقرير البعث بعد الموت. أدلة كثيرة، من ذلك الاستيقاظ بعد النوم. الاستيقاظ بعد النوم، ما الفرق بين النائم والميت؟ الميت لا حركة له ولا نفس فيه، وأما النائم فأنه ليس ببعيد عنه غير أن النفس يدخل ويخرج، والله جل وعلا جمع بينهما في آية واحدة دليلا على قدرته على البعث: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فكما أنك تستيقظ وتبعث من نومك بقدرة الله عز وجل، فالذي أنزل عليك النوم من؟ النوم آية من آيات الله، ألم يقل الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فالنوم آية جليلة من آيات الله تعالى، وسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه جل في علاه. إذن استيقاظك بعد النوم الطويل المستغرق دليل على قدرة الله على بعثك بعد الموت تماما، لأن النوم أخو الموت. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الجنة نوم؟ قال: لا، ليس في الجنة نوم، النوم أخو الموت، لا يوجد نوم في الجنة. وعليه جعل الله تعالى أيضا قصة أصحاب الكهف في كتابه دليلا على قدرته على البعث بعد الموت، فإن أصحاب الكهف الذين أنزل الله عليهم النوم كم ناموا يا إخوة؟ أكثر من 3 قرون، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 سنوات نوم. ضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا، وبين الله تعالى عدد هذه السنين الطويلة، وبين أن من حكمة الله في إنزال هذا النوم العميق عليهم ماذا؟ كما قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فالذي قدر على بعثهم بعد هذا النوم المستغرق العميق الذي دام أكثر من 3 قرون قادر جل وعلا على إحيائهم بعد وفاتهم الوفاة الكبرى سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا، ويعتبر ذلك من المحسوس ولا يجادل في المحسوس إلا ممسوس كما هو شأن المثل العربي، إحياء الأرض بعد موتها، فهذا محسوس تراه بعينيك. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ترى الأرض يابسة هامدة لا نبت فيها ولا كلأ فيها ولا عشب فيها ولا زرع فيها، فينزل الله جل وعلا عليها الماء ويغيث الله تعالى خلقه وعباده كما قال تعالى: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فالذي قدر على إحياء هذه الأرض قادر على إحياء العباد الذين خلقوا منها من جديد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وعليه الأدلة السمعية حافلة بذلك، الأدلة الحسية أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة في المحسوس مثل إحياء الأرض بعد موتها، قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، نداء إلى كافة الناس، وانظر إلى هذه الحجج الدامغة، وإلى هذه البراهين الساطعة، وإلى هذه الأدلة القاطعة، هل يستطيع أحد أن يرد على هذا الكلام؟ نتحدى به البشر. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ماكم في شك أنتم، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، قد يظهر فيها الخلق وقد لا يظهر بحسب المرحلة، مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أيهما أشد خلقا، خلق الناس أم خلق السماوات والأرض؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذه السماء وارتفاعها، والجبال وشموخها، والأرض واتساعها، والبحار وأعماقها ومياهها، أعظم عند الله وأكبر عند الله خلقا من خلق الناس جميعا. ولهذا قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى أن قال: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بل والله إعادة خلق الناس جميعا، هذه المليارات التي لا يحصيها إلا الله، ليست بشيء على الله كما لو خلق نفسا واحدة. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فالتكذيب بالبعث بعد الموت قلة في العقل، ومن كذب به ناقص في عقله، عليه أن يراجع حساباته وأن يتهم علمه إن ادعى علما وثقافة. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أدلة أخرى جعلها الله تعالى تقريرا للبعث بعد الموت في هذه الحياة، وقد حصل ذلك. ففي عهد موسى عليه السلام نفر من بني إسرائيل تحدوا الكليم وأبوا أن يؤمنوا بالله العظيم، وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أعوذ بالله، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعد أن أخذتهم الصاعقة وماتوا وفاضت أرواحهم بعثهم الله وهم في الحياة. وقيل إن موسى دعا ربه أن يحييهم من جديد، لأن هؤلاء هم السبعون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وكانوا هم لميقاتنا وكانوا هم أفضل بني إسرائيل، هؤلاء الذين أخذتهم الصاعقة. ففي عهده أيضا وفي زمانه لما قتل رجل منهم ولم يدر من قاتله، أمر الله تعالى موسى أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وصار التفاوض بينه وبينهم في القصة المشهورة التي نقرأها في سورة البقرة، حتى أوحى الله إليه فقلنا اضربوه ببعضها، فضرب المقتول بجزء من البقرة التي ذبحت، فقام بإذن الله وأحياه الله بإذن الله، فقال: هذا قاتلي، ثم عاد فمات. قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك النفر من بني إسرائيل الذين سجل الله خبرهم في كتابه، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إحياء الطيور لإبراهيم الخليل عليه السلام وقد سأل ربه الكيفية، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ولم يكن شاكا وإنما أراد أن يتعرف عن الكيفية كيف يحيي الله الموتى، لم يسأل على وجه الشك وإنما أراد الاستعلام الكيفية فقط، كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اذبحها، مزقها، اخلط عظمها وشحمها وريشها، كل هذا، هذا المزيج، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، هذا المزيج والخليط اجعل جزءا على كل جبل، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ما قال يأتينك طيرا حتى لا يشك أنها ربما طيور أخرى جاءت من السماء، لا، أمر الله جل وعلا هذه الأشلاء وهذه الأجزاء أن تجتمع فاجتمعت بأمر الله، يذهب الرأس فيركب على جسده، وهكذا جمع الله تعالى هذه الأجزاء المتفرقة حتى اكتملت الطيور ونفخ الله فيها الروح فجاءت تسعى تمشي إلى الخليل عليه السلام، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، قصة العزير قبلها، والعزير ملك من ملوك بني إسرائيل الذي وقف على مدينة بيت المقدس وقد دمرها باختنصر، قتل فيها الناس وسفك فيها الدم وأهلك فيها الحرث والنسل وتركها خاوية على عروشها، جعل الله قصته في كتابه دليلا على إثبات البعث بعد الموت. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الأرض هذه بعد موتها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ صارت خبرا بعد عين، ليس فيها أثر من آثار الحياة البتة. أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هو نفسه الذي تكلم ثم بعثه. قال كم لبثت؟ لما بعثه الله بعثه في آخر النهار، ولما أماته أماته في أوله، فنظر فإذا شمس النهار لا تزال باقية، فظن أنه نام، نام قيلولة بس، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، وكان قد ركب حمارا وعلى حماره طعامه وشرابه، وأي طعام وأي شراب، إنه تين وعنب، والتين والعنب يخربان بسرعة في الدنيا. قال تعالى كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير، وانظر إلى حمارك وقد أحياه الله تعالى والحمار قد صار هيكلا عظميا، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وفي قراءة كيف ننشزها، أمر الله تعالى الهيكل العظمي أن يركب بعضه على بعض وأن تجتمع العظام بعضها إلى بعض، ثم أمر الله باللحم أن يعود كما كان فعاد اللحم، ثم اكتسى هذا الجسد بالجلد، ثم بعث الله تعالى ملكا فنفخ في منخري الحمار روحا من لدنه سبحانه وتعالى فنهق الحمار بأمر الله، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا أيضا من أدلة البعث بعد الموت، وقد حصل ذلك في الدنيا، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الله سبحانه وتعالى قادر على الإحياء بعد الإماتة، فكيف سيكون ذلك؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أحبتي في الله، ويستدل أيضًا على إثبات البعث بعد الموت بمقتضى حكمة الله جل وعلا، فتأبى الحكمة الإلهية أن يعيش الناس على ظهر الأرض، وأن يقترفوا ما شاءوا أن يقترفوه، وأن يعملوا ما شاءوا أن يعملوه، ثم بعد ذلك تكون نهايتهم الموت. تأبى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرتع الظالم فيهلك الحرث والنسل، ويعتدي على الخلق فيسفك الدم، وينتهك العرض، ويأخذ المال، ويظلم ويجور، ثم بعد ذلك تطوى صفحة حياته ويموت بلا حساب ولا جزاء. وتأبى حكمة الله تعالى أن لا يقتص للمظلوم من الظالم، إن ذلك مناف للحكمة، كما قال تعالى في سورة يونس: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فبين أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فتأبى حكمة الله جل وعلا أن يمضي الخلق بعد هذه الحياة وكل قد اكتسب ما شاء من الأعمال دون أن يقفوا للجزاء وللحساب. ولو أن أقواما، وهذا دليل عقلي آخر نزفه إليهم، نقول: لو أن مجموعة من الشباب قيل لهم: ادخلوا إلى هذا المعهد أو إلى هذه المدرسة، اعملوا ما شئتم، وفي نهاية العام لا يوجد امتحان ولا جزاء ولا أعداد ولا رسوب ولا نجاح، سيكون هذا مخالف للعقل والحكمة، يستحيل. ولا بد أن ينال المحسن جزاءه، كما أنه لا بد أن ينال المسيء جزاءه. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. أيها الأحبة الكرام، أما عن كيفية تحقق البعث فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بعد بيان القرآن، قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى، وهي النفخة الثالثة، فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله، كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأضطر إلى أن أستدل بحديث رواه الإمام الطبري في تفسيره ويستأنس به، إلا أن الحافظ ابن حجر والإمام البيهقي رحمهما الله تعالى قد تكلما في سنده للأمانة العلمية، وهو ما يسمى بحديث الصور الطويل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد استأنس به الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم، قال: ويأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل أن يلتقم الصور، وهذا على القول بأنه قد مات، يأمره الله تعالى بعد خلقه إن أماته، إن أماته، أما إن لم يمته فهذا شيء آخر، لأن الله استثنى ولا ندري من استثنى. قال: ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور فيأمر بالأرواح فيؤتى بها. أرواح المؤمنين لها نور، وأرواح الكافرين والمشركين لها ظلمة. ثم يأمر بالأرواح كلها أن توضع في الصور، ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ فيه النفخة الثالثة، فينفخ إسرافيل النفخة الثالثة فتخرج الأرواح تتأجج، قد ملأت ما بين السماوات والأرض، لها دوي كدوي النحل. وهنا يقول الباري تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسده، كل روح يرجع إلى جسده، ولا يخطئ روح جسده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم ربنا. ولكن لو قال قائل: سوف تعود الأرواح، أين ستسكن الأرواح وقد بليت الأجساد ونخرت العظام وتقطعت الأكفان وتمزقت الأوصال؟ فالجواب إليك هو: من الذي لا ينطق عن الهوى إن كنت تؤمن به. صلوا وسلموا عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. قال صلى الله عليه وسلم في شأن الأجساد: ما من شيءٍ في ابن آدم إلا ويبلى إلا عجب الذنب، منه خُلِق ابن آدم ومنه يُركَّب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. عجب الذنب ما هو؟ عظمةٌ صغيرةٌ لا تُجاوز حبة العدس، العدسة، العدس، هذه الحبة في حجمها عظمٌ صغير في آخر السلسلة الفقرية في آخر ظهر الإنسان، عظمةٌ صغيرة لا تبلى في القبور، لا تأكلها نار، لو أحرق ميت تبقى لا تبلى أبداً، يبقيها الله عز وجل نقطة الانطلاقة في الخلق وفي الإعادة، منها خلق ابن آدم ومنها يركب، إنها عجب الذنب. قال وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم قال: ثم ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي. قال العلماء: ماء ينزل من السماء كمني الرجال، ماء لزجا كمني الرجال فيخترق الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: فتنبت الأجساد به كما ينبت البقل. البقل كالفولة أو حبة الحمص، إذا وضعتها في الماء بعد يومين تجدها بدأت تنبت، فتنبت الأجساد كما ينبت البقل. قال: فإذا اكتملت الأجساد أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث. وهكذا تعود الأرواح إلى أجسادها، تعود الأرواح. قال صلى الله عليه وسلم: فتسري في الأجساد كما يسري السم في جسد اللديغ. تعود، وكل إنسان تعود إليه الحياة، وهنا سيخرجهم الله جل وعلا أحياء من قبورهم. هل تدري أن أول إنسان وأن أول مخلوق تنشق عنه الأرض هو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم؟ يقول تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يأمر الله تعالى الأرض أن تتزلزل، فتتزلزل الأرض بأمر ربها وتنشق. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع ومشفع، فأول قبر يفتح وأول قبر يخرج منه إنسان هو قبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يبعث، ثم بعد ذلك يتتابع الناس. فلا إله إلا الله، تخيل وانظر معي بعين قلبك وبصيرتك إلى هذه الأرض قد تزلزلت من هنا وهناك، والناس يخرجون من بطنها، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وأثقال الأرض هم أجساد العباد، وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان: ما لها؟ يقول في فزع وفي اضطراب وفي حيرة، وقال الإنسان: ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة، والحديث رواه الترمذي وسنده صحيح عن أبي هريرة، فقال لأصحابه: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ويتتابع الناس عباد الله يخرجون من قبورهم، ولكن اعلم أن خروج الناس من القبور مشهد عجيب وغريب، ذلك أن الله الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. فإن من الناس من يخرج من قبره ساجدا لله عز وجل، ومنهم من يخرج مهللا، يخرج وهو يقول: لا إله إلا الله، لأنه ثبته الله على فراش الموت فقالها. ومنهم من يخرج من قبره وهو ينادي ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو الذي مات في إحرامه في مناسك الحج أو العمرة، كما خرج الحديث البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال:
سقط رجل من على راحلته في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته راحلته أي رفصته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن الناس من يبعث يوم القيامة تاليا للقرآن كشأن عثمان الذي قتل والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. ومن الناس من يأتي يوم القيامة وله جرح، جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيتساءل الناس من هذا؟ إنه الشهيد، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وهو الشهيد يبعث في كلمه أي في جرحه يثعب دما. وهكذا يختلف الناس. ومن الناس من يبعث يوم القيامة وكأس الخمر معلقة على فمه، مات سكرانا لقي الله والخمر في بطنه، لقي الله سكرانا. ومن الناس من يبعث في جنابة الزنا لأنه مات في فراش الزنا. ومن الناس من يبعث من قبره وقد انتفقت بطنه وألقي به على الأرض وجعل الناس يدوسونه بأقدامهم من هو، وتراه يتخبط كالأفعى إنه آكل الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس: يوكل الله به شيطانا فيخنقه. ومنهم من يبعث وقد اجتمع حوله صبية صغار قد جروا بيديه وتعلقوا به وبتلابيبه يسألونه حقهم، إنه آكل أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومنهم من يبعث وهي امرأة قد نشرت شعرها وصاحت وولولت وجعلت تدعو بالويل والثبور، من هي؟ إنها النائحة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهي تندب والعياذ بالله وتخمش صدرها ووجهها. ومن الناس من يبعث يوم القيامة وقد اجتمع حوله خلق كثير، هذا يقول: يا رب هذا قتلني، والآخر هذا ضربني، والهذا والآخر هذا عذبني، والآخر هذا أخذ مالي، والآخر هذا انتهك عرضي. فلا تسأل عن حاله وقد اجتمع الناس حوله، الكل يطالبه بحقه، نسأل الله السلامة والعافية. فإن من مات على شيء بعث عليه يوم القيامة، ولا يظلم الله جل وعلا أحدا. وهنا بعد خروج الناس من قبورهم كل على الحالة التي مات عليها. لكن ثم حديث للأمانة رواه الإمام البغدادي الخطيب البغدادي، وهو حديث حسن الإسناد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تولى أخاه بعد موته فليحسن كفنه، فإن الأموات يتزاورون في أكفانهم ويبعثون فيها. فهذا في أول الأمر، وإلا فإنهم بعد ذلك ستعرى أجسادهم ليحشروا جميعا ويجمعوا إلى أرض المحشر. كيف سيساقون إلى أرض المحشر للحساب والجزاء؟ نترك الجواب عن هذا السؤال بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، ونختم لقاءنا بهذه الأبيات الجميلة التي أنشدها العلامة ابن القيم فقال رحمة الله عليه: من كان يعلم أن الموت مدركه، وأن القبر مسكنه، والحشر مخرجه، وأنه يوم القيامة، وأنه بين جنات ستبهجه يوم القيامة أو بنار ستنضجه، فكل شيء سوى التقوى به سفه، وما أقام عليه به منه أسفهه. ترى الذي اتخذ الدنيا له سكنا لم يدري يوما أن المنايا سوف تزعجه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وقونا ولا تضعفنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم لا تتخلى عنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر، وارحمنا برحمتك الواسعة فإنك بنا راحم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي علينا الأطهار والأخيار، ولا تولي علينا الفجار والأشرار، يا واحد يا قهار يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا هذه بسوء في دينها أو عقيدتها أو دعوة دعاتها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل تونس واحة للأمن والأمان والإيمان والرخاء والاستقرار، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم أنزل علينا من خير السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أرخص أسعارنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا وزرعنا وحرثنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا القبول، واجعلنا من عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا رحمتك، وارفع عنا عذابك وبلاءك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أجود الأجودين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل القبور بعد مفارقة هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وأكرمنا بالخروج من قبورنا على أحسن حال يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا اللهم بالخروج من القبور على أحسن حال يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عباد الله، واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى به وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.